أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين وخاتمهم نبينا الأكرم أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعداء الدين. لازلنا نتحدث بإذن الله وبحوله وقوته عن التنمية الاقتصادية، وسبق أن قلنا بأن هناك تداخل بين كلمتي التنمية الاقتصادية والحضارة، لأن التنمية الاقتصادية روح الحضارة. والحديث عن الحضارة والتنمية الاقتصادية يتمحور عند البعض حول كلمة التحدي. وبالرغم من أننا نعتقد أنه في رؤيتنا التي فهمناها من ديننا الحنيف أن محور التنمية الإنسان، محور الحضارة الإنسان، أما الموارد والإمكانات وحتى التحدي هذه عوامل مساعدة أو عوامل هامشية. ولكن نجري الآن حسب ما يتحدثون. التحدي هو أم الحضارة، ولذلك قالوا الحرب قاطرة الحضارة، لأنه عند الحروب الإنسان يحاول أن يستفيد من كل إمكاناته، ما يخلي إمكانية إلا ويستفيد منها، لأنه إما أن يكون وإما أن لا يكون يفقد كل شيء. قالوا الحرب قاطرت الحضارة، وفعلا الكثير من الإنجازات كانت إما عند الحرب أو قبل الحرب استعدادا لها. إذا أنت تستفيد من الموبايل، هذا الموبايل هم بيناتهم سووا الحروب مالتهم بعدين انتشروا. عشرات من الإبداعات اللي أراها في العالم هي في الأصل كان بيد العسكريين ثم انتشر. بحثت أنا بعض الأيام حول ما يتناسب مع كلمة التحدي، في الحقيقة مع معنى التحدي في أدبياتنا الدينية. وجدت كلمة المعاجز مناسبة، والذين سعوا في آياتنا معاجزين لهم عذاب من رجس أليم. معاجز يعني شنو؟ يعني أنا أريد أعجز الآخر والآخر يريد أن يعجزني، ومن باب التفاعل يصير معاجز. لعل الكلمة المناسبة للتحدي هي كلمة معاجز. ولكن طبعا الأدب الإسلامي يختلف عن أدابهم. أربع مرات، يمكن ثلاث مرات، أربع مرات هاي الكلمة تكررت في القرآن الكريم. هاي الآية سورة سبع، في آية في سور أخرى. طيب، أنا عندي كلمة أقولها لهم: إذا كانت تحدي أم الحضارة فأبو الحضارة التوكل والأمل. لأن الإنسان بعض الأحيان بمجرد أن يسمع صوت العدو ينهار، هذا ما يحتاج تحدي، هذا من بعيد أشر هو ينهار. اللي يبقى يستقيم يصبر هو اللي يتحدث سينتصر أو ما ينتصر بحث آخر. وسبق أن بينا شروط الحضارية في الإنسان، سبق وأن بينا بتفصيل أن الإنسان الذي يكون محورا للتنمية الاقتصادية ومحورا الحضارة حسب معرفتنا المستوحاة ظاهرا من الكتاب والسنة، الإنسان نشاط الإنسان، حيوية الإنسان، أخلاق الإنسان وتعاونه مع الآخرين، قدرة الإنسان على الإبداع وعلى الابتكار، هذا الإنسان هو محور الحضارة. صحيح هناك عوامل أخرى، والتحدي نوعان، نوع يقولون تحدي الطبيعة يعني الجفاف، الفيضان، الزلزال وما أشبه، لكن الأهم عندهم في تاريخ الحضارات التحدي البشري، يعني جماعة مع جماعة. لكي أوضح الفكرة أبين أن علاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الناس بعضهم، إما تنطلق من التكامل، واحد يكمل الآخر، وهذا هو التعاون، وقد بحثنا حول التعاون في هاي المباحث، تعاون على البر والتقوى، وإما التنافر أو عدم التعاون. عدم التكامل نوعان، نوع داخلي نوع خارجي. النوع الداخلي عدم التكامل يتمثل بالتنافس، وقد تحدثنا أيضا عن التنافس، القرآن الكريم يأمرنا بذلك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وآيات أخرى. أما التحدي مع الآخر فيختلف، لأنه هذا التحدي الأول قائم على أساس حسن الظن أو حسن النية، لكن مع الآخر ماكو حسن النية، إنما هو إما أنا أكون أو هو يكون، ولنا فيما يجري تحت نظرنا وأعيننا وتحت نظر العالم في غزة مثل حاضر، وقبل إذن كان وبعد إذن يكون، هذا نوع من التحدي. خلال فترة عدة سنوات أهل غزة اللي هم مجموعة صغيرة متواضعة محاصرة قاعدين في منطقة ما فيها إمكانات، استطاعوا أن يبدعوا، سووا الصواريخ اللي هزمت النمر مالهم، تيجر، هذه الدبابة التي لا تهزم عندهم، هزموها ضربوها، واخترعوا وحفروا تحت الأرض حوالي 500 كيلو متر أنفاق، وأرضهم قريب البحر، وأنفاق قريب البحر صعب لأن ما يجيهم، والآن صار لهم حوالي شهر يحاربون، ولكن ما لهم حل آخر إلا إحراق المنطقة، قتل الناس، مدارس، مستشفيات. بس هم من هذه الناس رايحين يدفنون ميتهم، ضربوهم، وفي المناسبة ضربوا المقبرة أيضا، المقبرة تفلشت، وهذه مشكلة الآن، يخافون من انتشار الأوبئة بسبب المقابر التي تفلشت. هذا التحدي، كيف نواجه التحدي؟ المسائل الأساسية التي لا نطيل الحديث فيها لأنه مبحوث بمكان آخر، الأولى الأمل، واحد اللي ما عنده أمل بالنصر ما يحارب، أهم شيء وجود أمل عند الإنسان. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. يوم عاشوراء موسوعة كاملة للبشر، موسوعة بكل شيء. من الإمام الحسين سلام الله عليه طلب من عندهم مهلة لليلة واحدة، في خلال هذه الليلة حفر خندق وجمع حطب وأحرق هذا الحطب. هم قالوا خلاص مع 30,000 لا أقل مزدلفين إلى حربه وقتاله، كل يتقرب إلى الله بدمه. وأنا أعتقد هؤلاء ما كان أهل كوفة، ذول كانوا من أهل الشام. من أهل الكوفة ما كانوا يتقربون إلى الله بدم الإمام الحسين، لكن أهل الشام كانوا الشكل. نشأوا على بغض أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ذاك اليوم. مع ذلك الإمام حفر خندق، رتب جيشه، خطب فيهم، صف جيشه الأفراد الضعفاء، طردهم، يعني أعمال ضخمة. وهو يعلم أنه استشهد، لكن هل استشهد؟ مثل عبد الله بن الزبير هم راحوا يقتلوا حجاج، راح إلى مكة المكرمة، وعبد الله بن الزبير اللي هو أيضا حكم الجزيرة العربية لفترة راح اتحصن بوين؟ بالكعبة، قعد هناك يجود بحوه. الإمام الحسين ما طريق الطريق، شمت أحدهم شماتة، أعوذ بالله من الشماتة، لزينب في الكوفة، قال ها قتلناكم ذبحناكم سوينا لكم الشكل. تدري أعوذ بالله جراحات السنان لها التئام، لكن ليس لجراحات اللسان علاج. هذا زينب شنو قالت له؟ وقالت لها ما هذه مرة كانت رجال، قالت ما استشهد أخي إلا بعد أن أدخل في كل بيت من بيوتكم العزاء. هذا معنى التحدي، يستشهد يستشهد، لكن هل يستشهد شهادة باردة؟ لا، حارب. الروح التحدي، أساس التحدي هو الأمل، وأساس الأمل توكل على الله سبحانه وتعالى، ومعرفة أنه الخالق البارئ المصور، له بيده الأمور. ثم الصبر والاستقامة، وثم الوحدة، لأنه مجموعة اللي يتحداهم شخص، وين وحدته؟ هذه فرصة تاريخية قد لا تتكرر، أنه في مركز اهتمام المسلمين، المسلمون يهتمون بالمسجدين، مسجد الحرام ومسجد النبي، ولكن ثالث المساجد يهتمون به القدس. وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يفرجها ونروح نزور معا القدس. أنا زائر القدس بس قبل احتلالها وقبل هؤلاء، والصخرة المعروفة القدس، بالإضافة إلى أنه ثالث الحرمين ومصر النبي ومعراج النبي، وأن هذا القدس حسب الروايات الكثير منهم المسيحيون واليهود عندهم إشارة إلى أنه سيظهر دين الله من هنا. واحد يقول موسى بن عمران يجي، واحد يقول عيسى بن مريم يجي، ونحن نقول مولانا وسيدنا الحجة بن الحسن، وأولئك أيضا يأتون. هذه في الحقيقة القوس، بالإضافة إلى هذه المباني الأساسية أصبحت لها شعبية كبيرة من خلال أكثر من 70 سنة من الصراع والمسلمون. وإذا تموجت في العالم الإسلامي، تموجت هذه البصيرة الإلهية، بصيرة قداسة القدس، الأرض المباركة التي بارك الله حولها. وقصة القدس في القرآن كثير بحثها، ولو كان هالكلمة ما أقول لكن أكو معانيها. طيب، والآن هل فضيحة استكبارية التي تكررت هناك في مرأى ومسمع العالم قديما. قديما كان اللي ما يريد يخفي شيء يخفي بطريقة أو بأخرى، يقول إذاعات لا تحجون، تلفزيون لا يحجون. بس الآن أصبحت المعلومات تنتشر، ما تنتشر عبر الإذاعة والتلفزيون، تنتشر عبر النت، وتبتدي تنتشر عبر جوجل، تنتشر عبر عشرات الوسائل. ولذلك المسلمون يبدو لي هناك يقظة في المسلمين قل نظيرها في السابق، قل نظيرها في السابق. ولكن نحن بحاجة إلى شيء، الوحدة. الوحدة شنو هي؟ الوحدة لا تتحقق إلا بوجود فد محور. وإحنا إذا استطعنا كمسلمين، إحنا إذا استطعنا كأتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أدرس التاريخ، كلما كان أتباع أهل البيت الموالين هسه شيعة اثنا عشرية أو من أشبه مثل جماعة الفاطميين اللي كانوا في مصر أو بويهيين أو فلان وفلان، مو بالضرورة تشيع بهالصورة المتكاملة عند الناس في الحوزات العلمية، حتى جزء من التشيع، روح التشيع، هؤلاء كانوا يقودون العالم الإسلامي. وهذا التاريخ القرن الرابع واحد يرجع إليه، قيادة العالم الإسلامي كان بيد الشيعة. اليوم هم الرأي بيد الشيعة في إيران، في العراق، ثم في لبنان واليمن، ثم في كذا. هذه حقيقة. إحنا الآن أنا أملي بالله ودعائي الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه أن ينظر إلى هذه المسيرة، أنه نحن نقول رب ضارة نافعة، نحول هذه المأساة إلى نجاحات، إلى مكاسب، إلى تحول في العالم الإسلامي، حتى هم يقعدون في التاريخ ويلعنون ذاك اليوم اللي خلوا هذا النتن ويحكم بلاده صراحة. يعني احنا هذا الشيء نتوقعه. الوحدة المستوحاة من الهدفية، الهدف حينما كان واحدا الناس توحدون، ثم القيادة تفرز من خلال الهدف ومن خلال الوحدة، ثم المسلمون ينتشرون. حوالي مليارين مسلم الآن، حوالي 2,000,000,000 مسلم في العالم، من أندونيسيا إلى نيجيريا إلى وسط آسيا، إلى آسيا الوسطى إلى داغستان. شفتوا داغستان شنو صار؟ وإلى كل الشرق الأوسط، 10 دول في آسيا الوسطى، وإيران والعراق والخليج ومصر، وإلى شمال إفريقيا إلى مالي. هاي المناطق كلها في الحقيقة مركز المسلمين، وإن شاء الله سوف ينقذ المسلمون العالم من هاي المأساة اللي هم فيها بحول الله وقوته. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، ما يدرون شكو ماكو. نظام العالم قائم على العدل، ربنا قائم بالقسط. شنو كم ناس أولاد الحرام بيجون يجتمعون، وحتى وقف إطلاق النار لمساعدات إنسانية ما يقبل هذا الرجل المخرف. شنو هذا؟ وين نخلي هذا؟ يعني ماكو كلمة في كل الأدبيات تعبر عن هاي النذالة وهذه السفالة. شنو أقول أسميها؟ هذه نقطة. ولكي لا تصير بحثنا، ليس بحثنا كله في هذا الاتجاه، أريد أن أنتقل لموضوع آخر، وهو موضوع التنمية. وإذا نتحدث عن التنمية في العالم حديث يطول، يمكن نحتاج إلى سنين من البحث. لكن أنا أريد أتحدث عن التنمية في العراق، لأن ما معقول في العراق اللي احنا عايشين واحنا متحملين مسؤوليته، والعلماء لهم الدور الكبير بل الدور الأكبر بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا البلد، ما معقول نصف الشعب العراقي تحت خط الفقر، ما معقول هذا. اجى واحد في يومه، هذا الرجل كان مستشار للمستشارة ألمانية سابقة، اجى من سبب كان يسأل عندي سؤال، عندي بحث حول امام علي سلام الله عليه، جاني قال الشعب العراقي ممكن بس يستفيدون من هذه الشمس الموجودة عندهم، لأن الشمس تشرق في المنطقة في العراق خصوصا في غربي العراق أكثر مما تشرق كل مكان، قليل في العالم أماكن لإشراقة الشمس قوية مثل غربية يعني قريب كربلاء صوب غرب. قال ممكن شعب العراقي كلهم يعيشون في فنادق درجة خامسة ويستفيدون من هذه الشمس فقط، وجاب خطة وجاب لي خطة. بس احنا وين؟ انا بدي احكي نوع فرص التنمية في العراق. شنو هي فرص التنمية في العراق؟ بحث في حول البشر، هذا بحثناه ونعود فيه. بحث حول الموارد، شنو الموارد العراقية؟ الموارد في بلدنا، موارد في بلدنا المعادن في العراق ثروة معدنية هائلة لا تقدر بثمن، نذكر بعضها كلها. هذا غير الزراعة وغير الثروة البشرية وغير السياحة، إذن غير بس موارد معدنية. موارد المعدنية في العراق، وهذا أنا ما أخذها من المصادر العالمية، من مصادر بلدنا، من الآخرين. المعادن ثلاث: معادن فلزية وغير الفلزية ومعادن نفط سيالة. بالنسبة للمعادن الفلزية، العراق يمتلك، أنا بعض الأمثلة أضرب قضية طويلة، الفوسفات، يمتلك العراق احتياطيات هائلة من الفوسفات تقدر بنحو مليار طن. تصور الطن هو 1000 كيلو، مليار طن ايش قد يصير؟ احسب حسابك. ويعتبر العراق من اكبر منتج الفوسفات في العالم، لشوفون حجمه البسيط، من اكبر منتج الفوسفات في العالم. الحديد، يمتلك العراق احتياطيات ضخمة من الحديد الرسوبي تقدر بنحو 1.5 مليار طن، ويعتبر العراق من أكبر منتج الحديد الرسوبي في العالم. النحاس، تقدر احتياطيات النحاس في العراق بنحو 10 ملايين طن، ويوجد النحاس في محافظة السليمانية. الرصاص والزنك، تقدر احتياطيات الرصاص والزنك في العراق بنحو 100 مليون طن، ويوجد الرصاص والزنك في محافظة كركوك. الفضة، تقدر احتياطيات الفضة في العراق بنحو 100 مليون أونصة، ويوجد الفضة في مناطق كردستان العراق ضمن الصخور البركانية. الذهب، تقدر احتياطيات الذهب في العراق بنحو 100 طن، ويوجد الذهب في محافظة البصرة. هذه المعادن الفلزية، بعض المعادن الفلزية. أما المعادن غير الفلزية، تعتبر المعادن غير الفلزية من أهم المعادن في العراق ومن أهمها. الرخام، يمتلك العراق احتياطيات هائلة من الرخام تقدر ب100 مليون متر مكعب، يعني ما يبني في 10 مدن، 100 مليون متر مكعب، ويوجد الرخام في محافظة الأنبار. الشيبس، شيبس يعني شنو؟ مو احنا دائما نستفيد من الشيبس، يعني نستفيد من الجوص، هذا الجوص. تقدر احتياطيات الشيبس في العراق بنحو 130 مليون طن، ويوجد الشيبس في محافظة نينوى كركوك صلاح الدين. كوارتز، تقدر احتياطيات الكوارتز في العراق بنحو 855 مليون متر مكعب، ويوجد الكوارتز في محافظة الأنبار، مدينة الفاو الواقع على مياه الخليج في البصر. الكوارتز يعني المعدن الذي يستفاد منها للزجاج، صناعات الزجاجية. وفي كربلاء، أنا ما أشار إلى كربلاء، هاي الرمال النقية في كربلاء في غرب كربلاء هي هذه كوارتز، الحجر الجيري. يمتلك العراق احتياطيات هائلة من الحجر الجيري تقدر بنحو 8000 مليون طن، 8000 مليون طن. ويوجد الحجر الجيري في محافظة الأنبار والمثنى والنجف ونينوى وكردستان. الطين، هسه الطين شنو؟ يمتلك العراق احتياطيات هائلة من الطين. هذا الطين اللي كوزة يسوون منها، هذا اليوم الآن عاد البشر إلى الخزف بأسباب معينة بها بحث، تقدر بنحو 100 مليون طن، ويستخدم الطين في صناعة الطوب وخزف والسيراميك. الحصى، تقدر احتياط الحصى في العراق بنحو 2200 مليون متر مكعب. هذا حساب عند الله. حصى بعد، ويستخدم الحصى في البناء والتشييد. هذه المعادن معادن كثيرة وفيها بحث، لعلنا نتوفق نتحدث عنه. ولكن المعدن الأكبر والأعظم والأهم للشعب العراقي معدن شنو؟ النفط والغاز. شوفوا اسمعوا، يعتبر النفط من أهم المعادن في العراق، حيث يشكل مصدرا أساسيا للدخل القومي، بل تقريبا مصدرا وحيدا، أكثر من 94% من دخلنا من هذا النفط الأسود اللي كنا دائما نشرد من ريحتها، لكن هذه هي اللي تعطينا. تقدر احتياطيات النفط الخام المؤكدة في العراق بنحو 145 مليار برميل. هذا ايش قد يصير؟ يعني بحيرة كاملة، بحيرة خصوصا في منطقة المجنون، وهي تمثل خامس أكبر احتياطي في العالم بعد فنزويلا والسعودية وإيران وقطر. والنفط والغاز المصاحب للنفط عندنا، وتصوري، وهذا التصور ليس بعيدا عن الواقعية، أن هناك معادن غاز في العراق منفصلة عن النفط، عن الغاز المصاحب للنفط. ما معقول يعني كل نفط يطلع ويا غاز، هو الغاز ما إلى معدن موجود، لكن إحنا ما رحنا عليه. يصير الغاز موجود في قطر كأكبر دولة منتج الغاز، وفي إيران ثاني دولة أكبر منتج الغاز وغيرها، وحين نستجر غاز منا ومن ناتو، منا ومن ناتو، يوم من كردستان، يوم من إيران، ويوم آخر من منطقة أخرى راح يجيون غاز ما إذا ما واصل. أكو نقطة أريد أخدمكم بها، وهي نقطة تهمنا إحنا كعلماء دين. المنهج الجديد في الدراسة منهج تجزيئي. واحد قلبه كان يوجع، قال لي ابن الدكتور تعال، قال أنا مو متخصص قلب، قال لي خوراسي يوجعني، قال مو متخصص باطنية، قال رجلي بها روماتيزم، قال هذا هو متخصص عن الرجل، قال عادي شنو أنت تخصصك؟ هذا تخصص، والدقة من ميزات منهج العلمي في العالم، ولكن من آفات هذا المنهج ماكو رؤية شمولية إلى الأحداث. أنا سياسي أنظر للأمور من زاوية سياسية، أنا أشتغل بالنفط من خلال نظارة نفطية بس وأستخدمها، أنا شغلي بس واحد وهم علماء الدين. علماء الدين هم حكماء، هم فلاسفة، فلاسفة بمعنى الأعم. وسابقا الفلسفة كان لها دورها، لأن الفيلسوف لازم يعرف كل شيء، المعلم يعتبره فد واحد اللي كل شيء يعرف وكل فن يعرف. طبعا هذا شوي مبالغة، بس بالتالي هذا رأيهم. احنا فقدنا الرؤية الشمولية. طبعا هذا شغل الحوزات العلمية والعلماء، طبعا مو كل واحد يدخل في الحوزة يصير شكل، لا، كبار العلماء لازم عندهم إحاطة بالمسائل من خلال أن الإسلام دين متكامل يهتم بالزراعة وبالصناعة وبالإنسان وبالتحدي وبالحضارة وكل شيء، كل شيء هو نفسه موجود. وإحنا لابد أن نرجع إلى العلماء، وهذا كلامي مو إلكم أنتوا العلماء، أنتوا هذا تعرفوه، لكن كلام الآخر اللي يسمعني لعله، أقول لا تضيعوا بختكم، لا يضيعوا حظكم. العودة إلى العلماء، علماء اللي ينظرون إلى الأمور نظرة موضوعية مجردة في سبيل الله وشمولية واسعة، ذولا يقدرون ينظر إلى العراق، ينظر إلى المعادن، ينظر إلى البشر، ينظر إلى الزراعة، ينظر إلى السياحة. وهذا كذا هذا البلد بإذن الله سبحانه وتعالى ينشأ، ما ينظر لليوم، ينظر بعد 100 سنة 200 سنة. ضرار راح عند معاوية بعد شهادة الإمام أمير المؤمنين، قال صف لي عليا، قال اعفني عن ذلك، قال لابد لك من ذلك، قال كلمته: كان والله بعيد المدى، كان والله بعيد المدى شديد القوى. بعيد المدى يعني شنو؟ هي أول صفة قال الضرار، وهو من أقرب الناس إلى إمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما كان ينظر إلى محيط الإمام علي من ذاك اليوم نظر اليوم وإلى يوم القيامة. معاوية كان يريد شوي يأكل يشرب ويروح يولي مثل ما راح من قبله، ولذلك معاوية حكم 40 سنة. ابنه يزيد لعنة الله عليهما خلال فترة 3 سنوات هذا الحكم طيره، آل أبي سفيان ما حكموا بعد يزيد، آل مروان يجوا حكموا 3 سنوات، يوم قتل إمام الحسين، يوم أباح المدينة، يوم هجم على الكعبة، 3 سنوات، كل سنة زوالفة فضيحة، راح انتهى ويلعنه رب العزة لعنة التاريخ. هذا كان ما كان بعيد المدى، ينظر إلى القرود والفهود وأمور أخرى. الإمام علي كان ينظر بعيد. أقول قصة لا بأس بها، بالتالي إحنا نريد نثبة ولائنا لأئمة عليهم الصلاة والسلام. واحد من الملوك في إيران لعله صفوي، جاء واحد من العلماء قدم له نسخة من نهج البلاغة اللي كان كاتبه، ليش رأيه ماكو مطبعة، كتابة يدوية، كاتب يسمونه خشنويس يعني يعرف يكتب عدل، جاء قدمه، أخذ باسه خلى يمه، لما ناس لما يطلع يقول لا تروح اقعد، قعد، البقية راحوا وبقى هو. قال علي بن أبي طالب أنا أعمل بنهج البلاغة، علي بن أبي طالب هذا العملاق، هذا العظيم، هذا العبقري ما قدر يحكم 5 سنوات، أنا 20 سنة دا أحكم، تريدني أنا أصير مثله حتى أضيع حكمي؟ قال مولاي عندي سؤال، قلت فضل، قال ليش وقت اللي الناس قاعدين محجز الحج خليتهم يروحون؟ قال أخاف منهم، قال ها علي بن أبي طالب ذاك اليوم يحكمك الآن، بس أنت ما تحكم ذول اللي حولك. قال والله صدقت، أسأل الله أن يجعلنا من أتباع علي سلام الله عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.